بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أنه لا يتم الإيمان بالله تعالى إلا بتحقيق أربعة أمور: أحدها الإيمان بوجوده سبحانه، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، ونحن اليوم مع الأمر الرابع، ألا وهو الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل. قال ربنا عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأسماؤه وصفاته سبحانه توقيفية، لا يستقل العقل وحده بإثباتها. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. فما سكت الله عنه ورسوله من الأوصاف فالواجب السكوت عنه والتوقف فيه نفيا وإثباتا والاستفصال عن مراد قائله، فإن أراد معنى صحيحا قبل المعنى ورد اللفظ، وإن ذكر معنى فاسدا رد اللفظ والمعنى. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأسماء الله تعالى قد بلغت من الحسن غايته، وهي أعلام على ذاته وأوصاف له سبحانه، وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهي حق على حقيقتها، يجب إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، ويحرم الإلحاد فيها بتعطيل أو تمثيل أو ابتداع أسماء لم يسمي بها نفسه أو اشتقاق أسماء للأصنام من أسمائه سبحانه، كاللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان. ويجب دعاؤه بها دعاء مسألة ودعاء عبادة، وينبغي إحصاؤها وفهم معانيها والتفكر في آثارها والعمل بمقتضاها، وذلك أشرف العلوم. وتنقسم صفات الله تعالى باعتبار تعلقها به سبحانه إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي الملازمة لذاته المقدسة كالحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحكمة والقوة وغيرها. وأما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بمشيئته وحكمته، يفعلها إذا شاء كيف شاء بما تقتضيه حكمته، كالاستواء والنزول والمحبة والبغض والفرح والعجب والضحك والمجيء وغيرها مما جاء في القرآن أو صحت به السنة. ويقال عن بعض صفات الله كصفة الكلام ذاتية فعلية، فهي ذاتية باعتبار أصل الصفة وفعلية باعتبار آحادها وأفرادها، أو يقال قديم النوع حادث الأحاد. ويقال عن بعضها صفات خبرية، وهي ما كان سبيل إثباتها الخبر المجرد دون العقل، كالوجه واليدين والعينين والقدم وغيرها مما صح به الخبر. ومن صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع صفة العلو، وهو ثلاثة أنواع: علو القدر، أي أن له سبحانه من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعلاها. قال تعالى: ولله المثل الأعلى. وعلو القهر أي أن الله تعالى له العزة والقوة والغلبة والامتناع على جميع خلقه، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وعلو الذات أي أن الله تعالى بذاته فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه سبحانه وبحمده، قال تعالى: أأمنتم من في السماء؟ وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على إثبات هذا النوع، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى. والعلو صفة ذاتية، صفة الاستواء، قال تعالى: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع في القرآن الكريم، وسابعها: الرحمن على العرش استوى. والاستواء هو علو الله على عرشه بعد خلق السماوات والأرض، علوا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل استواء المخلوقين. والاستواء صفة فعلية، صفة الكلام، قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وصفة الكلام هي أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع بحروف وأصوات لا يماثل كلام المخلوقين، ويتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء صدقا وعدلا بكلمات لا تنفد، لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه. فالكلام صفة ذاتية باعتبار أصله، وصفة فعلية باعتبار أحاده وأفراده. فجميع هذه الأنواع من الصفات حق على حقيقتها، يجب إثباتها وإنكارها كما جاءت، وإجراؤها على ظاهرها دون تحريف ولا تعطيل، ودون تمثيل ولا تكييف، وذلك مضطرد في جميع الصفات. فالقول في بعض الصفات كالقول في الباقي سواء بسواء، ومن فرق فقد تحكم بغير دليل. وقد ضل في باب أسماء الله وصفاته طوائف من أهل القبلة، وهم أهل التمثيل الذين بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل، وشبهتهم أن ذلك مقتضى النصوص، لأن الله خاطب الناس بما يعهدون في المخلوقات بزعمها. والرد عليهم من وجوه: أولاً، أن الله نفى عن نفسه المثل والكفء والند بآيات محكمة صريحة، قال تعالى: ليس كمثله شيء، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال: ولم يكن له كفوا أحد. ولا يمكن أن يكون كلام الله متناقضا. الوجه الثاني: أن العقل السليم يأبى أن يكون الإله الخالق الكامل كالعبد المخلوق القاصر، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات. وأما الوجه الثالث في الرد عليهم، فهو أن الله خاطب العبادة بما يفهمون من حيث أصل المعنى، ولا يلزم من الاشتراك في المعنى الكلي المطلق التماثل في الحقائق والكيفيات. فإذا كان اتفاق الأسماء بين المخلوقات نفسها لا يوجب تماثلا بينها كلفظ السمع والبصر والقدرة واليد والوجه، فما بين الخالق والمخلوق من باب أولى. وممن ضل في هذا الباب أهل التعطيل الذين بالغوا في التنزيه حتى وقعوا في النفي والتعطيل، وشبهتهم أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل لكون تلك الصفات مما يتصف به المخلوق، فيتعين نفيها عن الخالق كما زعموا، فأثبتوا لله وجودا مطلقا غير مقيد بصفة. فأشدهم تعطيلا القرامطة الباطنية الذين نفوا عنه النقيضين، ثم الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، وهؤلاء وهؤلاء ليسوا من أهل القبلة، ثم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا ما تضمنته من صفات. والرد عليهم من وجوه: أولا، أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات في آيات محكمة صريحة مفصلة، وذكرها مقرونة بنفي التمثيل، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يمكن أن يكون كلام الله متناقضا. الوجه الثاني، أن إثبات وجود مطلق لا يقبل الاتصاف بوصف لا حقيقة له في الأعيان، وإنما هو قضية في الأذهان فحسب، فما قالتهم تؤول إلى إنكار الخالق. الوجه الثالث، أن الوصف بالألفاظ العامة المطلقة الكلية في معين لا يلزم أن يكون هو بعينه ثابتا في معين آخر، بل كل منهما يكون فردا من أفراد ذلك الوصف العام، لأن الصفة إذا قيدت أو أضيفت زال الاشتراك في الخارج. وممن ضل في هذا الباب، وهم دون من سبقهم، أهل التأويل الذين اعتقدوا أن بعض نصوص الصفات كالصفات الفعلية والخبرية لا تدل على صفة حقيقية لله تعالى، فطفقوا يبحثون عن معاني أخر يحملون النصوص عليها بلا دليل صحيح يسوغ لهم صرف الكلام عن ظاهره إلى خلاف الظاهر، مسمين تحريفهم هذا تأويلا. والرد عليهم من وجوه: أحدها، أن الله تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأصدق لسانا وأفصح بيانا وأنصح الأمة للأمة، فكيف يستدرك أحد على الله ورسوله ويجعل كلامهما مدعاة للتلبيس والضلال؟ الوجه الثاني، أن الأصل في الكلام حمله على حقيقته، ولا يصح تأويله إلا بدليل صحيح يقتضي صرفه عن ظاهره إلى مجازه ولا دليل. الوجه الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للناس ما نزل إليهم من ربهم وبلغ البلاغ المبين، فلا يمكن أن يهمل صلى الله عليه وسلم هذا الباب العظيم دون بيان المراد الذي ادعاه هؤلاء المحرفون من المعاني المخترعة. وممن ضل في هذا الباب أيضا أهل التجهيل الذين اعتقدوا أن معاني ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر بها رسوله مجهولة، مجهولة المعنى، لا يعلمها إلا الله ولا سبيل لأحد إلى العلم بها، ويسمون طريقتهم التفويض. والرد عليهم من وجوه: أحدها، أنه يمتنع أن يكون باب العلم بالله الذي هو أشرف أبواب الدين موصدا، فلا عقل ولا نقل يدلان عليه. الوجه الثاني، أن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وأمر عباده بتعقله وتدبر معانيه، ولم يستثن شيئا، فدل على إمكان العلم بالمعاني. وأما الكيفيات والحقائق فإنها من الغيبيات التي يفوض علمها إلى الله تعالى. الوجه الثالث، أن هذا المسلك يقتضي تجهيل السابقين الأولين من سلف هذه الأمة، ووصفهم بأنهم بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن آيات الصفات في حقهم بمنزلة الطلاسم وحروف المعجم التي لا تفيد معنى معقولا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.